وما
ماذا العداء ضد الإسلام والخوف منه؟ من الذي يصنع الإرهاب في العالم؟ من يتعصب ضد من؟ من صنع داعش؟ ومن يمولها ويمدها بأحدث الأسلحة؟ ماذا يريدون منا؟ داعش وفن صناعة الزيت.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الإيمان، فيا كل البشر، يا كل العقلاء على الكوكب الأرضي كله، تعالوا إلى حوار العقل وإلى أسئلة العلم. لماذا العداء؟ لماذا العداء ضد المسلمين؟ من يتعصب ضد من؟ داعش ما حقيقتها؟ وما المغزى والمقصد منها؟ ثم بعد ذلك الإرهاب، من الذي يصنع الإرهاب ومن الذي يمول الإرهاب؟ هذه جملة من الحقائق نريد أن نقف عليها ونحن نناقش جملة من المقولات التي ترددت في الصحافة وعلى ألسنة الإعلاميين، بل هنا مهمة في هذا السياق، على لسان بعض الدعاة وعلى بعض صفحاتهم، تأثرا بالحالة والفتنة التي صنعت للمسلمين والتي تمر بها الأمة الإسلامية. فوقع البعض فيما يمكن أن يسمى بالهزيمة النفسية. الهزيمة النفسية ساعة أن يظن الإنسان في نفسه أنه لا يستحق شيئا، وأنه بالفعل يعني على غير هدي، وأن الأمة بتاريخها الطويل جدا أكثر من 14 قرنا من الزمان كانت على باطل، ويريد أن يضع نقطة من أول السطر ويبدأ من جديد مع القرآن مع السنة. في الحقيقة الأمور ينبغي أن تناقش في ضوء العلم وفي ضوء العقل، لدرجة أنه كتب على صفحة من الصفحات من دكتورة لها شأنها ولها قدرها في العلم والفلسفة ونحو ذلك، قالت للشيخ يعني إن ما تفعله، لا تقل لي إن ما تفعله داعش ليس في تاريخ المسلمين. يعني هي تريد أن تنسب كل هذه المخالفات إلى تاريخ المسلمين، تؤصلها وهكذا، ولا تقل لي إن الإسلام كان طوال تاريخه دين السماحة ودين الرحمة. كلام أكثر من خطير. تعالوا بنا إلى مناقشة هذا الكلام بكل هدوء وبكل عقل وبكل علم وبكل سعة صدر. أولا يجب أن نفرق بين العلم، هو الذي يقول ذلك، العقل يقول ذلك، أن نفرق بين الدين الوحي ما جاء من عند الله عز وجل وبين أفعال البشر. هل الدين وهو المرجعية الأساسية، هل الدين الإسلامي في قرآنه الكريم في صحيح سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو له هذه الصورة الداعشية التي أصبحت ثوبا ينبئ بكل السوءات وكل الضلالات وكل العنف وكل الإرهاب وكل وكل، وهكذا قصرا وبالقوة يريد الإعلام أن يلبس الإسلام وليس المسلمين فقط، أن يلبس الإسلام هذا الثوب؟ لا، هذا من قبيل صناعة الزيف، هذا من قبيل التزوير. لماذا؟ لأن آيات القرآن الإسلام نفسه من مادة السلام، تحيتنا السلام عليكم ورحمة الله، الجنة اسمها دار السلام، نختم الصلاة بالسلام عليكم ورحمة الله، تحيتنا السلام، السلام عليكم ورحمة الله، نفتتح كل سورة من سور القرآن باسمين من أسماء الله، بصفة الرحمة الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعلن القرآن أن المقصد من الرسالة رسالة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل العوالم، ليس لعالم الإنس فقط، لكل العوالم، رحمة للعالمين. ثم بعد ذلك تجد في القرآن الأمر بالعفو والسماحة والرحمة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه نصوص القرآن، أنا لا آتي بشيء من عندي، هذا هو وحي الله عز وجل أيها العقلاء، هذا هو وحي الله عز وجل. الأمانة تقتضي أن نبين الحقائق على هذا النحو. ثم ماذا؟ أم طيب أنت يعني بتقول لنا آيات الرحمة وآيات السماحة وهي كثيرة في القرآن، وآيات السلم والسلام والمسالمة إلى آخر ذلك، لكن تعال إحنا نقول لك. تقول لي إيه؟ هل في القرآن يعني فاقتلوا المشركين دي نوديها فين، وقاتلوا نوديها فين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ قل له يجب أن تفسر كل كلام في سياقه، يعني هذا علم النص في كل اللغات ليس في اللغة العربية وحدها، لا تخرج الكلام عن سياقه. اقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين جاءت في سياق سورة التوبة لنوع معين من الناس، بدأونا بالقتال، بدأوا المسلمين بالقتال أول مرة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يوفون بعهود ولا مواثيق، هم يريدون التصفية الكاملة للوجود الإسلامي، للإسلام، لنبي الإسلام، لكل المسلمين. وأنا أسألك بكل بساطة، إذا جاء إنسان يريد أن يقتلك وأن يسلب مالك وأن يعتدي على عرضك، هل تفتح له الباب تقول له تفضل والله أنا مسالم وأنا إنسان رحيم وأنا إنسان غير إرهابي، تفضل خذ زوجتي وخذ مالي واقتل أولادي؟ هل هذا يمكن أن يكون عقلا؟ أم أن المقاومة حق فطري، حق فطري، يعني الطفل يخرج من بطن أمه وهو يقاوم، حق فطري وحق عقلي تقره كل العقول. المقاومة، انظر إلى المقاومة في منطق الفكر الأوروبي والفكر العلماني والفكر الأمريكي وفي كل فكر، المقاومة حق مشروع، حق عقلي وحق فطري وحق علمي. المقاومة حتى أنها سنة كونية، الجسد إذا دخلته بعض الميكروبات بعض الفيروسات فإن الجسد يقاوم ويحاول أن يتغلب على هذه الأعداء التي جاءت إليه. هكذا هي سنة كونية، هو حق فطري، هو حق علمي، هو حق عقلي، أعطني عقلك، هذا هو الذي أمر به الإسلام. ولذلك القرآن يفسر بعضه بعضا. إزاي؟ لأن القرآن هو الذي قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يعني إيه؟ يعني الإذن بالقتال في الإسلام لمن ظلم، إذن حق المقاومة وحق الدفاع عن النفس حق أصيل. أنا عارف أنت هتقول لي إيه الوقت، هتقول لي طيب كل الغزوات وكل الفتوحات وكل ده كله كان ليه؟ أنه كان لإتاحة الفرصة للتبليغ لكن ليس للإكراه. يعني نتيح الفرصة حتى نعرض الدين، نبلغ الدين، نبين دعوة الله عز وجل التي كلف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان كل هذه المسائل حتى تتاح الفرصة إلى ذلك، لكن ليس هنالك إكراه لقول الله عز وجل لا إكراه في الدين. وبعدين في المنطقة دي ما عايز أقول لك حاجة مهمة جدا جدا جدا، تحسم أي فكر مشوش عندك، وهي في هذا البيان في آية عايز الإخوة يجتهدوا كثيرا جدا في فهم معناها ومقصدها، وهي قول الله عز وجل في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. تبارك الله، ما معنى هذا الكلام أيها العقلاء؟ إن إنسان جاءك لاجئا بالمعنى المعاصر بالصياغة المعاصرة، يعني جاءك مطارب يريد أن ينقذ حياته وجاء في جوارك، جاء لاجئا باللغة المعاصرة، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنك يمكن أن تستغل الفرصة وتقول له اترك هذا الدين الباطل وتعالى إلى دين الحق، والفرصة متاحة لك بأن تكره هذا الإنسان الذي أصبح في جوارك. لكن ربنا يقول لا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أجره أمنه غاية ما في الأمر حتى يسمع كلام الله البيان. احنا نبلغه الدعوة ونبلغ الدعوة لكل البشر من باب حب الخير للبشرية، من باب إتاحة الفرصة لهم ألا يحرموا من هذا الخير وهذا الفضل، وطاعة لأمر الله الخالق أن نبلغ هذا الدين. هذا هو المقصد. لكن الفاتحون ما أخذوا شيئا من ثروات البلاد، لم يسعوا إلى حكم البلاد، بل أهل مصر هم الذين حكموا مصر وهم الذين صانوا البلاد. يعني أنت وأنت تخرج من مسجد عمرو ابن العاص تجد الأديرة والكنائس هكذا شاهقة، ربما هي في مبانيها في صروحها قد تتفوق على مسجد عمرو بن العاص. من الذي حافظ عليها يا حبيبي أيها العاقل أيها الذكي أيها اللبيب؟ من الذي حافظ على هذا؟ المسلمون الفاتحون. إذن كانوا يحترمون الآخر، كانوا يحترمون الآخر، لم يكونوا أبدا يكرهون أحدا. يا أخي اعلم ان الاسلام حين دخل مصر هو الذي جاء بالبابا وقلده في الكنيسة واجلسه على كرسي، المسلمون هم الذين فعلوا ذلك، الاقباط المصريون النصارى هم الذين استغاثوا بالمسلمين لما وجدوا اخلاق الفاتحين، لما وجدوا انهم يخلصونهم من ظلم الرومان وجبروت الرومان والضرائب البيضاء التي كانت تفرض عليهم الى اخر ذلك. هذه حقائق يجب ان نعلمها. اخي الكريم، بعض الناس يعني يمكن بيتوقف عند بعض ايات اخرى. قلت ما انتوا ناس يعني عندكم نية وقصد للعدوان بدليل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تعرفوا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة دي معناها إيه باللغة المعاصرة؟ بناء القدرة للدولة. أمريكا بتبني القدرة بالعلم بالسلاح بالاقتصاد، لأن القوة الآن ليست عسكرية فقط، أصبحت علمية. الجيل الخامس من الحروب دي قدرة علمية، الجيل الرابع من الحروب دي نوع آخر من الحروب. القدرة الاقتصادية حينما هزت الأزمة الاقتصادية أمريكا والكتلة الصينية أصبحت تتفوق، فمعيار القوة اختلف، معنى القوة اختلف. فإذا نحن أمام بناء القدرة، وبناء القدرة عسكرية وسياسية واقتصادية وعلمية تسعى له كل الدول، ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني يكون لك قوة رضع، ليس بمعنى الإرهاب الذي فسرته أمريكا وألصقته بالمسلمين، قتل المدنيين والاعتداء عليهم، هذا له حد الحرابة معروف عند المسلمين وله آية تخصه، لكن ترهبون به عدو الله يعني يكون لك قوة رضع. يا أخي إسرائيل عملت قوة رضع لها، أمريكا لها قوة رضع، وهكذا وهكذا، أما السلاح النووي وغيره من الأسلحة الحديثة ويحرمونه على بقية الدول ليظل قوة الرضع يحتفظون بها ويتفردون بها للاستعلاء على غيرهم ولترقيع غيرهم، هذه كلها أمور. وسوف نواصل البيان والحديث، لكن الآن أنا أود أن تسمع إلى هذا التقرير. هذا التقرير من كتاب لإنسان منصف من الإخوة المسيحيين، الإخوة على أرض الوطن بالمواطنة، الدكتور نبيل لوقا بيباوي، حين كتب في كتاب وبين أن الإرهاب لا دين له. إذن من الذي يصنع الإرهاب؟ تعال بنا إلى هذا التقرير.
يقول الدكتور نبيل لوقا بيباوي تحت عنوان الإرهاب لا دين له: الإرهاب له غرض سياسي، فالثورة الفرنسية التي قامت سعاد روبسبير وجنجت قامت بقطع رأس 140 ألف فرنسي وسجنت 3000 آخرين، كان هدف العنف الإرهابي في فرنسا هدفا سياسيا وهو الحكم. وكذلك حدث اغتيال الأمير رودولف ولي عهد النمسا الذي ارتكبته مجموعة إرهابية صربية، وكان السبب المباشر لقيام الحرب العالمية الأولى في عام 1914، كان بالمثل ذا غرض سياسي أولا وأخيرا. وكذلك مقترفته الولايات المتحدة الأمريكية ضد هيروشيما وناجازاكي باستخدام القنبلة النووية لأول مرة في التاريخ، مما أدى إلى مقتل 195 ألف مدني ياباني، هذا غير مئات الآلاف من المشوهين حتى اليوم كان لتحقيق أهداف سياسية. وما ترتكبه جماعة العنف الإرهابي في الألوية الحمراء في إيطاليا غرضه سياسي، وما ارتكبته جماعة العنف اليهودي المسيحي في صبرا وشاتيلا في عام 1982 من قتل المئات من الفلسطينيين، وما ارتكبته جماعة العنف اليهودي في جنين في عام 2002، وكذلك المجازر البشرية بين جماعات العنف البروتستانت والكاثوليك في أيرلندا. ولا نستطيع في أي زمان أو في أي مكان أن ننسب الإرهاب وتصرفات جماعات العنف إلى أي ديانة سماوية، فالديانات السماوية ديانات محبة وسلام وليست ديانات مجازر بشرية، لكن الساسة الغربيين خاصة في أوروبا وأمريكا يكيلون بمكيالين فيرددون أن الإسلام هو المسؤول عن تصرفات جماعات العنف الإسلامية، رغم أن الإسلام في الكتاب والسنة لا يقر هذه التصرفات. وإذا كان هذا المعيار الصحيح، فبالمعيار نفسه لا بد أن تقول إن هناك إرهابا مسيحيا ينسب إلى الإنجيل مثل ما حدث في المجزرة البشرية في أوكلاهوما في أمريكا، وهناك إرهابا يهوديا مثل ما حدث في وقائع صبرا وشاتيلا في جنين ينسب إلى التوراة، وهناك إرهابا بوذيا قامت به جماعة الحقيقة السامية في اليابان مثل أحداث التسمم والموت بالمواد الكيميائية السامة في مترو الأنفاق في طوكيو. لكن الحقيقة التي يقرها كل عاقل أن الافتراء الذي يطلقه الساسة الغربيون والأمريكان على الإسلام بأن الإرهاب صناعة إسلامية له هدف سياسي لترقيع الدول الإسلامية والعربية، وإلا فلماذا لم يقولوا عن الإرهاب في أيرلندا والمجازر البشرية بين البروتستانت والكاثوليك صناعة مسيحية؟ أو لماذا لم يقولوا عن الإرهاب الذي حدث في أوكلاهوما وهو إرهاب أمريكي صناعة مسيحية؟ ولماذا لم يقولوا عن الإرهاب الذي حدث في صبرا وشاتيلا إنه إرهاب صناعة مسيحية يهودية؟ ولماذا لم يقولوا عن الإرهاب الذي حدث في جنين إنه إرهاب صناعة يهودية؟ ولماذا لم يقولوا عن الإرهاب الذي حدث في مترو الأنفاق في طوكيو إنه إرهاب صناعة بوذية؟
عدنا إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي في الإنسانية، يا كل البشر، يا كل العقلاء على الكوكب الأرضي. بكل الحب نوضح لكم لماذا، لأن توضيح المعلومات الخاطئة يسهم في أن نلتقي عند المشترك الإنساني العام، فيمكن أن نتعاون ويمكن أن نتعارف كما بين القرآن الكريم. ليس من صالح الإنسانية أن يقع أهل الأديان في صدام وفي صراع وفي حروب ونحو ذلك أبدا. أخي الكريم، عشنا مع وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بمعنى بناء القدرة للوطن، ترهبون به عدو الله وعدوكم، بمعنى أن يكون لك سلاح قوة رادع. أنا عايز أضرب مثل ليها، لو هذه المعاني تكون على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، الدولة، الأمم، البشرية كلها. في بنت جميلة ومهذبة وتسير في الشارع، أحد الأشقياء يتعرض لها بكلام سيء أو بعض حركات سيئة. هب أن هذه البنت لها إخوة، أحدهم مصارع والآخر ملاكم، فاشتكت لهم، قالت لهم أنا كل ما أخرج يحصل يعكسوني ويحصل كذا، أنا تبتعد. فالأخ المصارع عن يمينها والأخ الملاكم عن يسارها ومشوا في الشارع، جاءوا عند النقطة، الموقف اللي بيعكسوها بعض الأشقياء فيه، فبصوا قلت لهم ده الأخ اللي هناك ده هو اللي بيعكسني. يقوم بصوا له كده، يقوم هو ينكمش في نفسه ويتعلم الأدب قوي، وتحت أمرك يا سعادة البيه، أمرنا يا باشا. ليه؟ لأن لك ما تجيب الأرض، والمصارع داني ده يخبطه في الأرض يروح فيها. يبقى هنا القوة أسكتت هذا الشر، أدي معنى ترهبون به عدو الله وعدوكم. لابد للحق من قوة، قوة تسكت هذا الشر. ولذلك أما الناس بتقول سيف وانتشر بالسيف، يا حبيبي يا حبيبي اسمع، طب أنا عايزك تجيب لي آية في القرآن ذكرت السيف. كلمة السيف لم تذكر في القرآن ولا مرة أبدا، لكن ذكرت في الكتب الأخرى يا أخي، ذكرت مرات عديدة في الكتاب المقدس وفي سياق قتال، واقتلوهم بحد السيف إذا دخلتم قرية فلم تسلم لكم فاقتلوها بحد السيف، ده موجود، والسيف ذكر وتكرر كثير. السيف عندهم وليس عندنا، نحن لا ندين أحدا بكتابه أو بكذا، لكن ينبغي أن نكون منصفين. السيف ليس عندنا، ليس عندنا سيف، لكن أداة الحرب حينما كان الإسلام قد أرسل الله نبينا صلى الله عليه وسلم، كان المستعمل هو السيف. أقول لك، سألك سؤال عقلي، طيب أنت عمال مال الدنيا تنطلب أن الإسلام انتشر بحد السيف، وإن اللي دخل الإسلام بالعافية بالقوة قهرا قصرا، طب يا عاقل يا ذكي يا حبيبي يا أخي في الإنسانية، الآن هل العرب للمسلمين سيف؟ أبدا، ما معهمش سيوف خالص. السيف هنا رمز للقوة، ده كل السيوف بقت مع الآخر، السيوف النفروجينية والنووية والأشياء، الأمور الطبيعية التي يمكن أن يحارب الدول بها من إثارة زلازل أو بأشعة معينة يصل فيحرق هذا أو يدمر هذا إلى آخره، كل السيوف معكم، وليس للإسلام ولا للمسلمين ولا للعرب سيف، الآن ليس لهم سيف. السؤال، لماذا يدخل الناس في دين الله أفواجا الآن في أمريكا في أوروبا؟ ألا والدرجة من خوفكم أنتوا بدأت تقولوا الفوبيا من الإسلام، خايفين ليه؟ لأن الإسلام بيتصاعد بيتنامى كما وكيفا، من حيث العدد، عددنا يزيد وعددكم يقل في أوروبا وأمريكا، هذا حاصل، ودي كلامهم وتوقعاتهم وتقررهم من مواقعهم العلمية، في مقابل ان كيف أصبح المسلمون في مواقع علمية ومواقع للتأثير. فأنت علماءكم قالوا إن المعادلة بعد 100 سنة ستكون الغلبة في الغرب للإسلام والمسلمين، ويأتي الإسلام من الغرب، لا وقفوا الانتشار ده. فبدأوا اللي بيتكلموا عن الحرية والديمقراطية بدأ يقولوا لا، المآذن لا، الحجاب لا، مش عارف ايه لا، الهجرة لا، لا، اين الديمقراطية واين الحرية واين الذي تقولون؟ لا، احسوا بالخطر وبدأوا يتكلموا عن الفوبيا من الاسلام، وبدأوا يصنعوا للاسلام هذه الفتن وهذه المآسي بالتعاون مع الصهيونية العالمية. الله، طب ليه الاسلام بينتشر وهو ضعيف ولا سيف له؟ ليه؟ لماذا؟ لابد ان تفكر ايها العاقل. إذن هذا الدين حق وله قوة إلهية ربانية من الخالق، له قوة ذاتية، حتى وإن كان المسلمون في ضعف فالدين ينتشر بذاتيته. يبقى في أمر من الخالق هنا، يبقى حتة السيف دي لغيها بقى، ما فيه سيف الوقت، وهو أكثر الأديان انتشارا في الغرب، ومن ألاءهم من سرعة انتشار الإسلام بدأوا يتكلموا عن الفوبيا من الإسلام والخوف من الإسلام، وبلاش مآذن، وبلاش مش عارف تعمل إنك حجاب، وبلاش هجرة، وبدأوا يقولوا اللي عايز يعيش معانا يبقى يذوب في مجتمعنا ويتخلى عن هويته ويتخلى عن كذا. فين الحرية؟ فين الديمقراطية؟ انت خايف ليه؟ والمسلمون لا سيف لهم، فلماذا لماذا لماذا يدخلون في دين الله أفواجا؟ إذن هناك أمر غير السيف، وهو أنه الحق له قوة ربانية. الناس اللي أمنت من الناس الكبار، يعني مثل جيفري لانج، وبعد ما قرأ القرآن وربنا فتح بصيرته في البداية بأمور، مثل دكتور الكبير لورانس، مثل كيس مور بشأن الأجنة، مثل موريس بوكاي وجمع أفريقيا، والعلم يشهد لهذا الدين. يبقى العلم يشهد، يعني الراجل يجمع أفرقة علمية من كل التخصصات، ويجمع الآيات من كل كتاب، لأنه أحب أن يدخل إلى الدين. ها، يدخل إلى الدين بمنطق إيه؟ بمنطق علمي، بمعيار علمي عقلي. أنا ماليش دعوة أنا بالأمور الغيبية والأمور التي ليست تحت يدي، أنا عايز أمور أدخل بها المعمل وأتأكد، لأن العلم محايد وهو الشاهد الثقة والمقبول لدى العلماء. يعني إيه محايد؟ يعني أنا وإنت رحنا المعمل تحليل أو أشعة، يقول والله هذا الرجل رجل صالح، وهذا الرجل ينفع الناس، فالتحليل بتاعه جملوه فيه طلعوا له كويس كده، ما أبدا، ولا يعرف هذا من ذاك. العلم محايد لا يجامل أحدا، فهو أحب أن يدخل الإيمان عن طريق العلم. فجمع علماء من كل تخصص، هندسة وطب وفلك ونبات حيوان إلى آخر، وقال لعلماء كل دين، التوراة، الإنجيل، القرآن، اجمعوا ليها الآيات، خلي بالك، الآيات التي في كتابكم، كل واحد في كتابه، التي تتحدث عن شيء من الكون. جمع، بعدين جاء دور العلماء العلميين، قال لهم قارنوا لي بين هذه الآيات وحقائق العلم الحديث. خرج بشأن القرآن بنتيجتين، أن القرآن كان أكثر الكتب اشتمالا على حقائق العلم الحديث. النتيجة الثانية وهي أهم المهم، أرجو أن تستمع بعقلك، فهذا من أهم المهم، صمتا حبيبي، فإن العلم يشهد، فليسمع العقل ولينصت. قال موريس بوكاي في نهاية كتابه في الخلاصة، النتيجة الثانية أن القرآن الكريم وحده، هل تسمعني؟ وحده هو الذي لم يصادم في أي آية من آياته حقيقة من حقائق العلم الحديث. واعذرني، يعني أنا أريد أن أثبت هذه النتيجة دون ما إساءة إلى أحد، فأنا لا أحب ذلك، والقرآن علمنا الأدب وأن لا نجرح الناس في عقائدهم. في حين أن الكتب الأخرى كانت صادمة للعقل في هذا الجانب. هذا هو تقرير المعمل، تقرير العلم، تقرير العلماء، من منطق علمي، ليس من منطق إيماني ولا ديني ولا عاطفة إيمانية ولا نحو ذلك. إذن هذا هو حقيقة الدين، فرق بين الدين وبين أفعال البشر. طيب أفعال البشر في أخطاء، أخطاء في القديم، في أخطاء في القديم. يعني أنت لما تقول لي رأس الحسين كانت بين يدي اليزيد، ورأس اليزيد كانت بين يدي عبد الملك بن مروان، ورأس عبد الملك بن مروان كانت نعم، إنكار ما وقع ليس عقلا، ودي أخطاء بشرية، وليس أحد حجة على دين الله عز وجل. غلطني، كل اللي ارتكب غلط ليسوا معصومين، ارتكبوا أخطاء مخطئون. هل الإسلام يقر ذلك؟ لا يقر ذلك. يبقى نفرق بين أفعال البشر وبين الإسلام. لكن حبيبي انتبه، تاريخ هذه الأمة تاريخ مجيد. انت ليه جايب من العيلة بتاعتنا العيال الساقطين وبتكلمني عنهم؟ ما تجيب لي الناس الحلوة يا أخي، وهم الكثرة وهم الأعم الأغلب، والنادر لا يقاس عليه. يعني لو فيه أسرة كبيرة طيبة صالحة تنفع الناس، بها علماء وبها ولد طلع وحش كده، تقوم تحكم على الأسرة بهذا الولد؟ أبدا أبدا. تقول الولد ده فلت كده، فلتة يعني نشاز، يعني نادر، يعني بحكم المنهج العلمي لا يقاس عليه. النادر والشاذ لا يمكن أن يتحول، الاستثناء لا يتحول إلى قاعدة أبدا. هذه أحكام العقل، هذا هو المنهج العلمي. فانت النائلي كان عيل، كان واحد سائط واخطاوا بتجيبهم لي تصدرهم لي؟ لا، تم انا عارف دول غلطانين ونحن نقر بخطائهم، والقران يعيب عليهم هذا الخطا ولا نقرهم. لكن يا اخي كلمني عن سيدنا عمر لما دخل بيت المقدس، كلمني عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه التي طاردته وكانت تريد اما حبسه واما قتله واما نفيه، فأمنهم وعفى عنهم. التاريخ المجيد لعلماء الإسلام لما كانت أوروبا في غياهيب الظلمات، وأوروبا مدينة، والآن في بعض الفيديوهات التي انتشرت تقر بذلك. مدينة بإيه أحباب؟ مدينة بالفضل أن الذي علمهم هم العرب وهم المسلمون. لا يمكن أن تنكر، تختزل موقف أمة في سنوات أو عشرات السنين في عمر الأمم أيام. لا عفوا. وأنا أقول لشبابنا ادخل على النت وانظر إلى الموسوعة العالمية الخاصة بعلماء المسلمين، وانظر إلى أثر علماء المسلمين في العلوم في أوروبا. يا أخي إلى الآن ابن سينا والفارابي وابن خلدون وابن رشد إلى آخر ذلك وعشرات غيرهم، ما زالت أوروبا تتعلم منهم إلى الآن. فهون عليك المسألة ليست بهذه المسألة، لكن لأننا نسينا التاريخ ولم نعلم أولادنا، خال على البعض أن التاريخ للمسلمين كله أسود وكما يقولون كله داعشي. لا، لو أنصفت إلى الآن بما يحدث نحن خير أمة أخرجت للناس. نعم نحن في أزمة، نحن في فتنة، نحن في خطر، لكن هذه الأمة، نعم هذه الأمة، نعم هذه الأمة تضعف لكنها لا تموت، لا تموت أبدا، لأنها مرتبطة بالكتاب الخالد بالقرآن الكريم. كلما انحرفت وابتعدت عن القرآن أصابها الضعف والهوان، وسرعان ما تبعث فيها الحياة والقوة والتسيد حين تعود إلى كتاب ربها، تستجيب لآياته، لا يكون بينها التنازع ولا الفرقة ولا التخاصم ولا التدابر ولا التحاسد، وإنما يعودون يعني إخوانا في الله على سرر متقابلين في الدنيا قبل الآخرة يا أيها المحب، يا أيها الذكي، يا أيها العاقل. فتزييف التاريخ للأمم، التزوير، وأصبح صناعة التزوير وصناعة الزيف له مؤسسات تقوم بذلك، هذا أمر غير حقيقي. لذلك أنا أخاطب الإعلام ولا أشك في نية أحد، إحنا عندنا حالة خطيرة الآن في الإعلام، إن الناس من باب مقاومة الفساد، وفي فساد فعلا، في فساد، من باب مواجهة الفساد تتعقب كل ظاهرة من ظواهر الفساد، لكنها نسيت أن تظهر مواقع الأسوة والقدوة والناس المحترمين والناس الناجحين والناس الفالحين. المجتمع ليس كله فاسدا، ليس كل المجتمع فاسد أبدا، لا، المجتمع به أناس، أناس صالحون. يعني أقول لك شاهد، هو لما في ثورة 25 يناير وسقطت الشرطة وأصبحت البلاد هكذا في هذا الهياج المائح، من الذي قام بضبط الأمن؟ مش هم الناس الصالحين الحلوين اللي وقفوا على رأس كل شارع، والناس الحلوين الطيبين اللي تصدقوا وشافوا الأسر المسكينة؟ هو أنت لما تنظر إلى شيء كالجمعية الشرعية، كجمعية المواساة، كالقصر العيني في أساسه، كمبرة محمد علي، ككثير من الأنشطة، مش أساسها لجان الزكاة الموجودة الآن، الجمعيات الخيرية، مش أساسها ده عمل خيري تطوعي بجهد مدني، وهو ده اللي بيشيل الأسر الفقيرة؟ شو الإسلام اللي حافظ على الأسرة بمنطق الأسرة الكبيرة حتى لا تنهار؟ ودي عظمة أشار ليها الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه التمركز حول الأنثى، والكتاب ده سأفرد له حلقة. ليه؟ لأن الدكتور عبد الوهاب المسيري عليه صحائب الرحمة رجل مفكر وعاش بتجارب مادية، مش عايز أقول وصلت للإلحاد في أمريكا، وانتهى بعد عصارة فكر إلى المعاني الإيمانية والإسلامية، ويسجل ذلك في كتيب هو في نهضة مصر يمكن لأي مثقف أن يشتريه، وهو كتاب بعنوان التمركز حول الأنثى. كتاب ده سأقدمه لكم، وذكر هذه الأمور. ليس من الإنصاف أن إنكار الحقائق لهذه الأمة في تاريخها الطويل، أو اختزال تاريخ أمة في عشرات السنين أو في أزمتها. يمكن لأي كيان أن يمرض وأن يضعف، لكنه كيان عظيم أفاد الأمة وأفاد الناس وأفاد البشرية، كيان هذه الأمة، وسرعان ما يعود إن شاء الله. لكن الخطورة الهزيمة النفسية أن نفقد الأمل، وأن نظن في أنفسنا السوء، وأن نظن في أنفسنا أننا لن نستطيع، وأن نظن في أنفسنا أن تاريخنا كله أسود. أبدا، أبشر وابدأ بنفسك، وحاول أن تصلح وأن تكون أسوة وقدوة، والله معك. هذه هي الحقائق. أما روح الهزائم النفسية فهي أخطر على الناس من الهزائم العسكرية والهزائم الاقتصادية. يوم أن يقع الشعب ويقع الناس ويقع الأفراد وأفراد الأمة في الهزائم النفسية تأثرا بالاختراق الثقافي والحرب الإعلامية التي تمارس ضد المسلمين، هنا تكون الخطورة. سننهار اقتصاديا، وسننهار دينيا، وسننهار عسكريا، وسننهار في كل المسائل. لذلك لا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا، إياك والهزائم النفسية، انتبه. لماذا العداء ضد المسلمين؟ لماذا الفوبيا من الإسلام؟ هذا كلام ينبغي أن ننظر إليه بعقل وبحكمة، في ضوء العلم، في ضوء التاريخ، في ضوء الحقائق. تعالوا بنا إلى هذا التقرير نستمع إليه، ثم نعود إليكم بالتحرير.
لماذا العداء ضد المسلمين؟ لأسباب عديدة، منها الثروة البشرية المتصاعدة في الكثرة، فمن بين ما يزيد عن 6 مليارات من البشر على وجه الأرض يناهز تعداد المسلمين 1.5 مليار، أي حوالي ربع سكان الكرة الأرضية. ليس هذا فقط، فهذا الربع يتمتع بنسبة خصوبة عالية ونسبة توالد مرتفعة، على عكس كثير من المجتمعات الغربية التي تعاني تناقصا مستمرا في نسبة المواليد، مما يرشح نسبة المسلمين إلى سكان العالم للزيادة بالطراز. ولا شك أن هذا يثير قلق الخصوم الراصدين للظاهرة الإسلامية وحركة المد الإسلامية، خصوصا في المجتمعات الغربية، مما يدعوهم إلى إطلاق صيحات التحذير من أسلمة أوروبا والغرب كما تأسلم الشرق من قبل. ثانيا، العملاق الساكن. هذه الأعداد الهائلة لا تسكن طرفا بعيدا من الأرض ولا تعيش مبعثرة مجزأة متقطعة الأوصال، وإنما تتجاور في منطقة القلب والمركز منها، بما لهذه المنطقة من أهمية من مختلف النواحي، فهي عملاق نائم. وأخطر ما في الأمر أن يستيقظ هذا المارد العملاق فيلملم أطرافه ويضم إليه شتاته ويتوحد على منهج جربه من قبل ودين ساد به العالم حين التزمه قرونا عديدة. وعلى عكس الحضارة والمدنية الغربية التي قامت على أنقاض الدين، فإن نهضة هذا المارد زمن العزة قد انبنت على قواعد الدين وعليها تأسست ومنها انطلقت وإلى مرجعيتها استندت. بعبارة أخرى، فإن تعليم هذا الدين كانت الوقود المحرك لقاطرة المدينة الإسلامية قديما، وينتظر أن تكون كذلك لأي ضحوة ونهضة قادمة. وهذا هو عين ما يخشاه الخصوم، ولهذا يحرصون على الحيلولة بيننا وبين مرجعيتنا الحقيقية أشد الحرص وبشتى السبل. ثالثا، الاستعصاء على العلمنة والعولمة بمفهومها السلبي. لقد هزمت العلمانية الدين في الغرب حتى أدخلته في أزمة، فلم يعد الإيمان بوجود خالق لهذا الكون مدبر له يتجاوز نسبة 15% من الأوروبيين، والذين يذهبون إلى الكنيسة نسبة نادرة من هؤلاء، والكنيسة تجتذبهم بوسائل شتى ليس في مقدمتها الممارسات التعبدية بالضرورة. ولعل من أبرز هذه الوسائل وأحدثها هي فتح أبوابها ومنح موافقتها على زواج الشواذ. ومع ذلك فرواد الكنائس في تراجع، حتى لقد تنبأت بعض الدراسات بزيادة عدد المسلمين على عدد المسيحيين الملتزمين دينيا في انجلترا بعد سنوات. أما في العالم الإسلامي فإن العلمانية التي جلبها الاستعمار الغربي في ركابه إلى الشرق الإسلامي لم تحرز تقدما يذكر، بل زادت تحدياتها هذا الدين الإسلام الذي أرادت أن تزهق روحه كما فعلت بالمسيحية في الغرب صمودا وحيوية، فتنامت الصحوة واتسع المد الإسلامي. هذا إجمالا أبرز دوافع الأداء للإسلام والتربص له. اعتراف صريح. توكيدا لما سبق ذكره، نورد هنا بالنص كلاما صريحا لمنظري الاستراتيجية الأمريكية المعاصرة فوكوياما وهانتينغتون، إذ يقولان: الإسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة في العالم التي يمكن الجدال بأن لديها بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة الأمريكية المسيطرة في السياسة الدولية. فالعالم الإسلامي يختلف عن غيره من الحضارات في وجه واحد مهم، فهو وحده قد ولد تكرارا خلال الأعوام الأخيرة حركات أصولية مهمة ترفض لا السياسات الغربية فحسب، وإنما ترفض المبدأ الأكثر أساسية للحداثة، الدولة العلمانية نفسها. ومن ثم فإن الصراع الحالي ليس ببساطة معركة ضد الإرهاب، لكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية والأصولية التي ترفض الحداثة والعلمانية الغربية والمبدأ المسيحي دعما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذا من لسانهم ولسنا ندعي شيئا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم. بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير، العداء ضد المسلمين، ودي أسباب بتوضح ليك عقلا وعلما وحقيقة وواقعا وتاريخا لماذا العداء ضد المسلمين، ومن يتعصب ضد من في الحقيقة. اللي عايز أقوله الذي أود قوله الآن مسألة مهمة أيها الأحباب، وهي إن الأخطاء البشرية، أنت مركز على المسلمين، دول 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 حبيبي، ما لحق بالمسلمين من إساءة استخدام السياسة للدين، تاني من إساءة استخدام السياسة للدين، ده وقع فيه أيضا، وقع فيه اليهود من أول تاريخهم، ما قد كما حكى القرآن في سورة البقرة أنهم قتلوا الأنبياء وحاولوا احتكار الجنة لهم واحتكار النبوة فيهم، وشككوا في الرسول وشككوا في المسلمين وشككوا في القرآن إلى آخر هذه القصة، وفي كل جزئية وفي المعاصر ما من شك أن المجاذر اليهودية التي صنعت في صبرة وشاتيلة وما يصنع الآن في فلسطين إلى آخره، ما من شك أن هذه المجازر خير شاهد، ولكن نحن لا نقول هذه المجازر تنسب إلى الدين، لا تنسب إلى البشر، لا تنسب، نقول هذه حركة صهيونية مخطئة، لكن لا نقول أن اليهودية مخطئة، اليهودية دين، ومن الخطأ أن تنسب إليه ذلك. أيضا المسيحية في تاريخها، يعني الصليب عندهم هو رمز في مفهومهم في فكرهم، هو رمز للتضحية والفداء، حين يساء استخدامه ليكون رمزا للهلاك والدمار والحروب الصليبية، ما هو هذا إساءة لاستخدام الدين. محاكم التفتيش وقتل العلماء وما حدث في أوروبا للمسلمين، هذا صنع باسم الكنيسة وباسم الدين المسيحي، فلا يمكن أبدا أن نرضى أن تكون هذه الوجهة هي وجهة مسيحية. القنابل التي ألقتها أمريكا في اليابان، هيروشيما وغيرها من البلاد اليابانية، وحدث ما حدث من قرابة 200,000 في الحرب العالمية الثانية، قد دمروا، لا يمكن أن يتم ذلك باسم المسيح ولا باسم المسيحية، ولا نرضى ذلك، هذه إساءة غير منصفة. أيضا ما حدث في البوسنة والهرسك من إساءة استخدام الدين نحو ذلك. إذن يا حبيبي، ما وقع فيه البشر المسلمون وقع من البشر المسيحيين ومن البشر اليهود، الأزمة في إساءة استخدام السياسة للدين، دي مسألة وقع فيها كل الأديان. فمن هنا ينبغي أن نعود إلى الإنصاف وأن نعود إلى الحق في هذه المسألة. الأمر الذي يلي هذه المسألة وهو أمر من أهم المهم، داعش. داعش دي صنيعة المخابرات الأمريكية والصهيونية العالمية، يعني هي فجأة كده يبقى معها سلاح ليس مع الجيوش العربية ومتطور عن السلاح الذي بيد الجيوش العربية، نزل الوحي بيه مستمع عليها ولا حد اداه لهم كده، تبقى عندها معلومات غير متوفرة للأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات بالدول العربية، يعني دي عندهم عفريت بيجيب الحاجات دي ولا حد جاب المسألة ديت، يعني صنعوها وأرادوا أن يجعلوا الشاهد على تزييف الحقائق وعلى اتهام الإسلام بأن المسلمين وبأن الإسلام لا يصلح أن يكون حاضرا في المشهد السياسي بحسبه أن يكون تابعا لأي أحد، لكن لا يستقل ولا يستحق ولا كذا، فجابوا دليل فعلي. وطبعا الحقائق أنت كلها ليست عندك معلومات، لا تعرف الناس دي كلها جاية منين، وليه توظف ناس يبعتوهم ويوسروا لهم، وعندهم أجهزة معلومات من أوروبا من أمريكا من بعض الدول، ما هي تجربة القاعدة التي كانت يكلمون الحكومات حتى يوسرون للشباب الخروج وخرجوا من مصر وخرجوا من بلاد كثيرة حتى يتغلبوا على الشيوعية، نحن لم نعلم ذلك إلا بعد حين، بعد سنوات، يعني تنقصنا المعلومات. إذن ولذلك الشاعر أحمد مطر العراقي جاب تلخيص لهذه المسألة، وهذه مسألة مهمة. جاب تمثال الحرية بتاع أمريكا وماسك كده رافع العلم أسود ومكتوب عليه داعش، وتحت التمثال مرسوم جماجم وناس مقتلة وناس مقطعة كتيرة من البشر، فبكاتب بقى تحتيها أمريكا تطلق الكلب علينا، اللي هو يقصد اللي هو داعش، أمريكا تطلق الكلب علينا ونحن بأمريكا من كلبها نستنجده، الحقينا. أمريكا تأتي بسلاحها لتنجينا من كلبها، مش عمل يعني تحالف دولي يقول عشان نحارب داعش، خلي بالك، أمريكا تأتي بسلاحها لتنجينا من كلبها، فينجو كلبها ونستشهد. فينجو كلبها اللي هو داعش، مش هتقتله، ده هي اللي اطلقته وتحرص عليه، ونستشهد. فهي جاية تحت زعم، هي دي ضلال السياسة المعاصرة، اكاذيب وتبرير السياسة المعاصرة، جاية وتعمل تحالف دولي على انها هتخلصك من داعش، وهي جاية تقوي داعش، وبعدين تعمل ايه بقى، وبعدين تقتل في الناس اللي هو بيقتلهم داعش، فكأن التحالف الدولي هو تقوية لداعش، كما ترى في هذه الحقائق وما كتب، وكما يعني كتب الساسة الكبار الذين تتوفر لديهم المعلومات. الموضوع كبير جدا، أحببت أن أوضح الحقائق، أننا نفرق بين الوحي، بين الدين، وبين أفعال البشر. البشر ليسوا معصومين، يخطئون، وليس أحد حجة على دين الله، الدين حجة على الناس، وليس أحد حجة على دين الله عز وجل. أخطأ، وبعدين الاستثناء لا يتحول إلى قاعدة. اللي حصل ده في المدرسة بتاعتنا الكبيرة سقط منها 3-4 طلبة، لكن أنا عندي 3000 طالب ناجحين. فانت تكلمنا عن الثلاثة، الاستثناء، الندرة، المحدود ده، وتسيب النجاح ده اللي على مدى، اللي علم اوروبا واسست عليه الحضارة، لا، او تختزل تاريخ امة في فترة محدودة لانها تعاني من فتنة، وان تكالب الدول عليها لاغراض سياسية ونحو ذلك، كما استمعت في التقارير، لا يمكن ابدا. ثم اساءة استخدام السياسة للدين لم يتم في الإسلام وحده، تم في اليهودية، وقد ضربت لك الأمثلة وبينت لك، وتم في المسيحية، وقد ضربت لك الأمثلة وبينت لك، هذه حقائق لا يمكن أن تنكر. وخلاصة القول بشأن داعش، من الذي يمولها، من الذي يخطط لها، من الذي يمدها بالمعلومات، وقلت لك هذا الاختصار الذي كتبه أحمد مطر في هذا المشهد الذي كتبه مع تمثال الحرية، مسك علم داعش، القتلى تحت هذا التمثال، وبيصف حالنا، أمريكا تطلق الكلب علينا، ويعني داعش، ونحن بأمريكا من كلبها نستنجده، إنها الحقيقة، الحقيقة الكلب بتاعك بيعضنا، بيعورنا، هيقضي علينا، أي موتنا. أمريكا تأتي بسلاحها لتنجينا من كلبها، ده التحالف العالمي اللي جاي، الدولة أنا جاي أنجيكم، أخلصكم من داعش، وهي جاي تضرب فينا وتحافظ على كلبها داعش. أمريكا تأتي بسلاحها لتنجينا من كلبها، فينجو كلبها ونستشهد. هل علمت؟ هذه حقائق، لا تهنوا، لا تحزنوا، أنتم خير أمة أخرجت للناس. صحيح أننا في أزمة، يمكن أن يمرض أي إنسان، يمكن لأي أمة أن تتعرض لمحنة، لفتنة، لكن ستسجل الأجيال إن شاء الله الإيمانية المسلمة عظمة، ولن تسقط أبدا أمة الإسلام. هذا الدين حق، وهذا النبي حق، ولا يمكن أن يحدث له ما حدث للشيوعية، لأن الذي ضمن بقاء هذا الدين وتعهد بنصرته هو الله عز وجل. قد نضعف، قد نمرض، لكن سرعان ما نعود، بشرط أن نعود إلى كتاب ربنا، أن نعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن فعلنا فقد نجحنا، والفائز من يدرك دوره. أما الهزائم النفسية فهذا هو الذي يبغونه ولن يكون إن شاء الله. نواصل اللقاء في حلقات أخرى لنفتح ملف الوعي وملف الحقائق. شكرا لكم، شكرا لكم إخوتي في الإنسانية بإتاحة الفرصة على هذا الحوار. إخوتي في الإيمان، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.